بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم المن به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا. الأمة الإسلامية تعيش حالة من الضعف، وتعيش حالة من التفرق، وتعيش حالة من التشرذم. شعثنا يعني تشرذمنا وتفرقنا، اشعب به صدعنا يعني أن هناك فاصل وحاجز أو فراغ في جدار الأمة الإسلامية التي ينبغي أن تكون كالبنيان المرصوص، فكأن هذا البنيان المرصوص مع الأسف يعاني من صدع في داخله، يعني هناك الفطر الكبير الذي يكون في الجدار يعبرون عنه صدع، بحيث يمكن أن الإنسان يرى ما خلف هذا الجدار من خلال هذا الصدع وهذا الحاجز. حالة أقل من ذلك هي حالة الفتق الذي أيضا يمكن أن يرى، لكن لا يكون بتلك السعة. في مقابل هذه الحالة التي نعاني منها وتتأزم في أيام المحن وأيام الشدائد والمنعطفات الخطيرة التي تمر بعمر الأمة، حينما خصوصا حينما تجد الأمة نفسها فجأة وكأن حرابها التي يفترض بها أن تتوجه إلى أعدائها ويفترض بها أن تساهم في الدفاع عن مصالحها العليا، وإذا بها تكون هي المشكلة الأولى في داخلها. يعني في بعض الأحيان هذا التشرذم والتفرق يفعل بالأمة الإسلامية أكثر مما يفعله أعداؤها بها، إلى هذا المستوى تبلغ القضية. في بعض الأحيان نجد أن من المسلمين أن بعض المسلمين يقتلون من صلحاء المسلمين وعلمائهم وأخيارهم أكثر مما يقتل منهم أعداؤهم، إلى هذا المستوى تبلغ الفجيعة في بعض الأحيان. الإنسان في مقابل هذه الحالة كما لعلي أشرت إلى ذلك في اللقاء السابق، بعض الأحيان يعيش حالة انخذال، حالة انكسار، حالة تراجع، حالة إحساس بالهزيمة، حالة يأس، وأخطر من ذلك كله أنه يعيش حالة شك في أصله الرؤية الإسلامية، وكأنه لا يرى في الإسلام تلك الخيمة التي تتمكن من أن تجمع شتات الأمة. فلهذا يبدأ يبحث عن البدائل عن الإسلام، ويحاول أن يلملم صفوف مجتمعه بعنوان وشعار وخيمة أخرى غير خيمة الإسلام. هذا في الحقيقة خاطئ، هذا التصور خاطئ. في الحقيقة الإسلام أعطانا رؤية كاملة وقدم لنا منهجا كاملا متكاملا، لو التزم به المسلمون لأمكن أن يصلوا إلى شاطئ الأمان، وهو منهج الإمامة الذي يحمي الناس من الاختلاف ومن التفرق. إذا اجتمعوا حول الإمام واتفقوا عليه يمكن أن يحصل هذا الأمر، لكن المشكلة كل المشكلة أن المسلمين مر بهم 11 إماما بعد النبي صلى الله عليه وآله ولم يجتمعوا عليهم، حتى وصل الأمر إلى أن غيب الله سبحانه وتعالى هذا الإمام. حتى في زمان الغيبة ينبغي أن نأخذ بنظر الاعتبار، حتى عند من يعتقد بإمامة هذا الإمام، وحتى عند من يتوحد عند الاعتقاد بهذا الإمام وانتظار هذا الإمام وترقب اليوم الموعود لظهور هذا الإمام وتحقيق الحلم الأكبر في وحدة المسلمين الكاملة على يد ذلك الإمام الذي يجسد آمال الأنبياء ويجسد أهداف جده رسول الله صلى الله عليه وآله في واقع الحياة. حتى عند هؤلاء يمكن أن يحدث الاختلاف، ويمكن أن تختلف الآراء، ويمكن أن تتعدد المرجعيات، ويمكن أن تختلف الحجة التي بين هذا الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى في منهجه عن الحجة التي تقوم عند الآخر. يمكن أنا أقلد مرجعا معينا يوجهني باتجاه معين، الآخر يقلد مرجعا آخر، وهذا أيضا مظهر من مظاهر الاختلاف. ولكن هذا المظهر من مظاهر الاختلاف، هذا المظهر لا بد منه في زمان الغيبة. يعني لا بد أن نأخذ بنظر الاعتبار أن وحدة المسلمين الحقيقية إنما تتحقق من خلال محورية المعصوم، وأما من خلال الرجوع إلى العلماء واعتماد منهجهم واتباعهم هذا في الحقيقة لا يمثل الحل الكامل المنشود لنا أمام تحدياتنا الكبرى. لماذا؟ لأنه حينما يبقى هناك مجال للاجتهاد والاجتهاد الآخر والرأي والرأي الآخر، هذه الآراء لا تعدو كونها حجة فيما بيننا وبين الله، بحيث إذا التزمنا بها وعملنا على أساسها الله سبحانه وتعالى يعذرنا ولا يؤاخذنا في يوم القيامة على ذلك. ولكن هذا لا تحقق الأمل المنشود، هذا أملنا المنشود في الوحدة لا يمكن أن يتحقق إلا في اليوم الذي يظهر فيه مهدي آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. فلهذا نحن في دعائنا وفي إحساسنا بمرارة التفرق ومرارة الاختلاف في بعض الأحيان نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ونتضرع إليه في أن يعجل بوحدة أمورنا، في أن يعجل بوحدة كلمتنا، في أن يجمعنا على الهدى والصلاح تحت تلك الراية الخفاقة، راية النبي صلى الله عليه وآله التي يخرج بها المهدي عليه السلام ويجمع العالم كله تحت هذه الراية. وهنا حينما نعيش آلام التفرق وحينما نعيش معاناة التفرق لا ينبغي أن تتحول هذه المعاناة إلى سبب في زيادة التفرق، لا ينبغي أن تتحول هذه المعاناة إلى سبب في البحث عن البدائل الناقصة غير الصالحة لأن تحقق لنا حلمنا المنشود في الوحدة. حلمنا المنشود في الوحدة هو الإمام المهدي عليه السلام. فلهذا نحن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ندعو الله سبحانه وتعالى بماذا؟ في أن يحقق لنا هذه الوحدة، ونقول ونكرر ونؤكد دائما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وكلما عصفت بنا المحن بدرجة أكبر يكون لجوءنا إلى الله سبحانه وتعالى بدرجة أكبر لكي يجمع الله سبحانه وتعالى كلمتنا تحت راية ذلك الإمام المهدي. اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا. بعد ماذا نقول؟ وكثر به قلتنا. نحن أيضا نعاني من القلة، نحن نعاني من قلة في الإمكانات، نحن نعاني من قلة في العدد، نحن نعاني من قلة في النوع. في كثير من الأحيان لا يوجد لدينا ذلك المستوى الذي يمكننا من النهوض في مقابل أعدائنا. هذه القلة دائما هي موجودة في أوضاعنا، كثرتنا وقوتنا وكثرتنا الحقيقية ليست كثرة العدد هي الكثرة الحقيقية، وإنما الكثرة الحقيقية هي الكثرة التي يحدث فيها التكامل الأكثر، والتي يحدث فيها الرقي الأكثر والتقدم الأكثر. كثرتنا الحقيقية متى تتحقق؟ إذا أذن الله سبحانه وتعالى لعبده المغيب الإمام المهدي عليه السلام، إذا أذن له بالخروج لكي ينصره وينتصر به، لكي يعز به المؤمنين ولكي يكثر به قلتهم. ونقول وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا، أو أعز به ذلتنا. مهما نبلغ من قوة، مهما نبلغ من رفعة، لا يمكن أن نصل إلى تلك القوة التي يحققها لنا الإمام المهدي. ونحن مهما كان لدينا من قوة نحن نشعر بضعف ونشعر بذلة. لماذا نشعر بضعف؟ لأن إحنا الذي يليق بنا كأمة إسلامية، الذي يليق بنا أن يكون العالم كله يدين إلى الله سبحانه وتعالى بالإسلام، وأن تكون كل هذه النعم الإلهية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، أن تكون كل هذه النعم في طريق طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته. وفيما عدا ذلك نحن نشعر بالنقص، نحن نشعر بالذلة، ونتمنى ونطلب من الله سبحانه وتعالى ونلجأ إليه أن يعز ذلتنا بماذا؟ بالعزيز الذي يعتز به، سبحان من لبس العز فأولياؤه بعزه يعتزون. الإمام المهدي عليه السلام هو سيد الأولياء في هذا العصر، فنحن نعتز بعزته ونحن نتقوى ونخرج من ذلتنا إلى عز طاعة الله سبحانه وتعالى، من ذل مخالفة الله ومعصيته إلى عز طاعته بالالتزام بخطه وبالتمحور من حوله. طبعا لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار أيضا أن الإمام المهدي عليه السلام يحقق لنا هذا الهدف الأسمى في العزة، وهذا الهدف الأسمى في الكثرة، وهذا الهدف الأسمى في الوحدة فيما لو ظهر، ولكن يمكن حتى في زمان غيبته من خلال لطف الله سبحانه وتعالى الذي أودعه في هذا الإمام، ومن خلال قيامه بدوره كإمام من وراء ستار الغيبة. الإمام المهدي عليه السلام هو يبقى يسدد هذه الأمة ويدير شؤونها ويقوم وينهض بأعباء الإمامة، والإمام ليس معطلا وإنما هو ينهض بأعباء الإمامة، لكن من وراء ستار الغيبة، من وراء ستار هذا السحاب الذي أشارت إليه بعض الروايات أن كيف ينتفع الناس به في زمان الغيبة، فذكرت الرواية أن الناس ينتفعون به كما ينتفع الناس بالشمس إذا جل لها السحاب. فالإمام عليه السلام أثره وتأثيره في وحدة المسلمين وفي قوتهم وفي كثرتهم يمكن أن يتحقق أو تتحقق بعض مراتبه من خلال ماذا؟ من خلال دوره الذي يحققه في زمان الغيبة. لا يفترض أن القضية لابد أن تكون فقط في زمان حضوره. نعم، الدرجة الكاملة العليا الطموح الذي نطمح له بشكل كامل هو في زمان حضوره عليه السلام. وأغني به عائلنا أيضا مما ندعو به ونلجأ إلى الله سبحانه وتعالى به، هو ماذا؟ هو أننا حينما نعيش عولا، حينما نعيش نقصا، العول يعني أن يبلغ الإنسان، كيف نقول هذا إنسان معيل، يعني لديه عائلة، يعني لديه مصرف ولديه نفقة كثيرة، يريد أن يعيل عائلته. هذا العول الذي نعاني منه غناه وتمامه بماذا؟ بأيضا بالإمام المهدي عليه السلام. أيضا هذا يمكن أن ننظر إليه في زمان غيبته بمرتبة من المراتب، يمكن أن يتحقق بشكل كامل إن شاء الله في زمان حضوره، عندما ورد لدينا في كثير من الروايات أن الذهب والفضة والأحجار الثمينة تبقى أمام الناس لا يأخذها أحد، الإنسان يبحث عن فقير فلا يعثر عليه حينما يريد أن يعطي زكاته، لأن الناس كلهم يكونون أغنياء. إلى هذا المستوى يمكن أن يغني عائلنا عليه السلام. ولكن مع ذلك في زمان الغيبة أيضا نطلب من الله سبحانه وتعالى ببركته أن يغني كل الفقراء والمحتاجين، إنه أرحم الراحمين. وأغني به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا. الإنسان حينما يقرأ هذه الفقرات من الدعاء يمكنه أن ينظر إلى الأوضاع الذاتية الشخصية التي يعاني منها. كل إنسان لديه عول ولديه نقص وجهة من جهات النقص في حياته، وكل إنسان لديه مغرم ولديه دين في عنقه يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يقضيه له، وكل إنسان يعيش فقرا واجبر به فقرنا، يعيش فقرا في حياته ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجبر هذا الفقر بالإمام عليه السلام، الإمام المهدي عليه السلام. وكل إنسان أيضا له خلة، وهذه الخلة والفراغ الذي يعيشه أيضا يرجو من الله ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يسدها له بالإمام المهدي عليه السلام. فيمكن أن ننظر وننطلق ونحن نناجي ربنا بهذه الكلمات أن ننطلق لنتحدث عن همومنا الشخصية الفردية ومعاناتنا، وهذه حالة مهمة يحقق الإنسان بها ما يصبو إليه في هذه الحياة الدنيا وما يتمناه، ويحقق هذا الأمر من خلال الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتماسه والتماس الطريق الصحيح لهذا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، حينما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يحقق له هذا الجبر للفقر، وهذا الإغناء للعول، وهذا القضاء للدين واخذ به عن مغرمنا، وهذا السد للخلاء. حينما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يحقق له هذه الأمور، لكن ليس بأي شكل كان، وإنما يريد أن ينجبر الفقر بالشكل الصحيح الذي يريده الله سبحانه وتعالى، وهو من خلال الإمام المهدي عليه السلام. وإحنا في الحقيقة هذا الجانب الفردي نعاني من يتم الغيبة معاناة شديدة جدا، حينما نقرأ وحينما نستذكر كيف كان أصحاب الأئمة عليهم السلام حينما تلم بهم ملمة وتنزل بهم فادحة ويعيشون فقرا أو حاجة أو فاقة في جانب من جوانب حياتهم، كيف كانوا يفزعون إلى إمام زمانهم ويشتكون إليه ما يتعرضون له من صعوبات في دنياهم، وكيف كان الأئمة من أهل البيت كيف كانوا يرعون أصحابهم ويقدمون لهم النصح حيث يحتاجون إلى النصح، يقدمون لهم المال حيث يحتاجون إلى المال، يقدمون لهم الدعم حيث يحتاجون إلى الدعم، ويقدمون لهم الدعاء حيث يحتاجون إلى الدعاء. ما أكثر من كتب إلى الأئمة صلوات الله عليهم يقول أنا أريد ولد، وأنا أريد منك أيها الإمام يا سيدي يا إمامي أن تدعو الله لي في أن يرزقني ولد. بعضهم يدعون لهم، بعضهم يقول ليس من صلاحك أن ترزق ولد. واحد يقول سيدي أنا عندي مشكلة وعندي قضية مع السلطان الجائر الذي يحكمني، ماذا أفعل؟ الإمام يعطي توجيه، إما يوجهه لدعاء معين، إما أن يطمئنه يقول له لا ضير عليك فيعيش حالة من الأطمئنان، وما إلى ذلك من الأمور. وحتى ورد لدينا في بعض الروايات أن أحد أصحاب الأئمة كان يعيش فقرا شديدا، فجاء إلى الإمام، وكأني أتذكره هو الإمام زين العابدين عليه السلام، جاء إلى الإمام وشكى له فقره وحاجته. فالإمام عليه السلام ما تمكن من أن يعطيه، ما كان عنده المال الذي يعطيه، فهذا الرجل بكى، قال له يا سيدي أنا بكيت. الإمام سأله مما بكاؤك؟ قال له سيدي أنا في الحقيقة بكيت لأنني كيف أجيب الناس الذين يقول أنتم لديكم أئمة وأنتم لديكم أهل البيت، فأنتم دائما ترجعون إليهم تلوذون بهم، فأنا كيف أأتي إليك ولا تسد حاجتي؟ لاحظوا هذه الحالة الوجدانية الإيمانية حينما تتجسد بهذا الشكل. الإمام عليه السلام حينما سمع ذلك منه في الرواية كان يعني في التي في ذكري منها هو هذا المعنى، أنه الإمام عليه السلام بشكل إعجازي مد يديه إلى بعض الحجر الذي كان في الأرض وأعطاه إياه، والله سبحانه وتعالى حول ذلك الحجر إلى ذهب بما يكفي لسد حاجته. حينما تصل القضية إلى هذا المستوى، الأئمة صلوات الله عليهم كانوا يرعون أصحابهم يهتمون بهم. نحن حينما نعيش الغيبة كثير هذه المسألة تحز في قلوبنا، نحن لا نتمكن أن نرجع إلى إمام زماننا، أن نجلس معه، أن نتطلع إلى وجهه. حينما يصير عندنا شيء من الانكسار والضعف، نأتي ننظر في وجه الإمام ونجد قوة الإمام وإيمان الإمام، الله سبحانه وتعالى يبعث القوة في قلوبنا. حينما نعيش حالة من الفاقة، يأتي يسلينا يصبرنا. واحد من أصحاب الأئمة كان يعيش حالة فقر، جاء إلى الإمام عليه السلام قال سيدي أشكو إليك الفقر. قال لا أنت مو فقير أنت غني. قال له سيدي كيف أنا غني؟ أنا من أشد الناس فقرا. قال له أنت الآن لو أعطيت كنوز الأرض على أن تترك ولايتنا أهل البيت هل كنت تتنازل عن ولايتنا؟ قال لا يا سيد. قال إذن أنت في يدك جوهرة أثمن من كنوز الأرض. لاحظوا كيف أن الأئمة صلوات الله عليهم يتعاملون مع المشكلات الشخصية الخاصة لأفرادهم فردا فردا ويسدون لهم هذه الحاجات. نحن في زمان الغيبة نعاني من ذلك، نشتكي من ذلك. طبعا احنا ان شاء الله في اخر الدعاء ايضا نشير الى هذه الفكرة، اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا وغيبة ولينا. ولكن حتى في زمان الغيبة وحتى في زمان وحشتنا من اللقاء بامامنا وشدة اشتياقنا اليه نلجأ الى الله سبحانه وتعالى، نقول له سيدي صحيح أننا غائبون عن إمامنا، لكن إن شاء الله إمامنا ليس غائبا عنا. اللهم أغن به عائلنا، اقض به عن مغرمنا، اجبر به فقرنا، سد به خلتنا، يسر به عسرنا، بيض به وجوهنا إلى آخره. فإذا ننطلق من المنطلق الفردي الشخصي لسد هذه الحاجات بالطريق الصحيح الطبيعي الذي جعله الله سبحانه وتعالى ملاذا لأهل الأرض وملاذا للمؤمنين ممن يقبلون هذه الحقيقة، حقيقة إمامتهم صلوات الله عليهم. وأيضا يمكننا أن ننطلق ونحن نردد هذه الفقرات من الدعاء أن ننطلق منطلقا اجتماعيا عاما، أو حتى ننطلق منطلقا سياسيا عاما. نحن نعيش معاناة في أوضاعنا الاجتماعية والسياسية بسبب غياب إمامنا الحقيقي، إمامنا المفترض الطاعة، إمامنا المعصوم، إمامنا الذي هو خليفة جده رسول الله حقا حقا. حينما نعيش هذه المعاناة تبرز المشكلات الاجتماعية لدينا، تبرز المشكلات السياسية لدينا، نعيش معاناة شديدة في هذه الجوانب العامة، أيضا نلجأ إلى إمامنا وأيضا نردد من هذه المنطلقات منطلقات المعاناة العامة، منطلق المعاناة الأمة بأجمعها. نقول له اللهم أغن به عائلنا، اقض به عن مغرمنا أو عن مغرمنا. هذا مغرمنا العام، أيضا لدينا عول ولدينا نقص في أوضاعنا العامة، لدينا شاغر كبير في أوضاعنا العامة، لدينا خلة كبيرة ونقص وفراغ كبير في أوضاعنا العامة. أيضا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يسد به خلتنا. وهذه الدعوات أيها المؤمنون، أيها الداعون، أيها المتهجدون، لا تزهدوا في هذه الدعوات. هذه الدعوات يمكن أن يكون لها أثر كبير في التخفيف من معاناة الغيبة. هذا الإمام الذي ادخره الله سبحانه وتعالى ونصبه منارا وملاذا لعباده، في كثير من الأحيان حينما نبتعد عنه نخسر هذه الفائدة. ولكن إذا عشنا درجة عالية من الوعي بخصوصيته وموقعه في هذا النظام الإلهي وهذه السنة الإلهية التي تحرك هذا العالم وترسم تاريخ الإنسان، إذا وعينا هذه الحقيقة ولجأنا إلى الله سبحانه وتعالى في أن يفيض علينا من هذه الرحمة المتجسدة بتلك الشخصية العظيمة، شخصية الإمام المهدي المصلح المنتظر الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا. يمكن وليس هذا عجيبا أن الله سبحانه وتعالى حتى في زمان غيبته ببركاته بلطفه بدعواته الذي هو مستجاب الدعوة قطعا بلا إشكال، بدعواته لنا أن تنحل كثير من مشكلاتنا وأن تخفت كثير من معاناتنا. وهذه القضية قضية مهمة جدا، يمكن أن تكون محنة الغيبة ونار الغيبة على المؤمنين الصالحين الذين يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى ويعرفون قدر إمامهم وكيف أن هذا الإمام من طريقه يمكن أن يحدث الخلاص لهذه الأمة، يمكن أن تكون هذه النار نار الغيبة علينا بردا وسلاما، يمكن أنه الله سبحانه وتعالى يخفف كثيرا من معاناتنا كيفما يشاء وأنا يشاء وحيثما يشاء. هذا الأمر ليس بيدنا، نحن نطلب من الله سبحانه وتعالى من خلال الطريق الصحيح لنا. أما أن نأتي ونحاول من عند أنفسنا وخروجا على السنة التي وضعها الله والشرع الذي حدده الله سبحانه وتعالى لعباده، ونحاول من أنفسنا فقط أن نصلح أمورنا بمعزل عن الإمام، وكأن لسان حالنا شئنا أم أبينا بقصد أو عن غير قصد نريد أن نحل أمورنا بمعزل عن الإمام المهدي عليه السلام، في الحقيقة نحن نسبح عكس التيار الإلهي إذا أردنا أن نفعل هكذا وأن نتصرف بهذه الروحية وبهذه الطريقة بالتفكير. وقد ورد لدينا أنه حينما يخرج الإمام يخرج له 700 شيخ، شيخ يعني كبير السن، يقولون له ارجع يا ابن رسول الله لا حاجة لنا بك. هذه القضية قضية يمكن أن يكون لها مصادق في آخر الزمان حتى عند ظهوره عليه السلام، فلابد أن نكون على وعي كبير وحذر من هذا الموضوع. دائما حينما نفكر كيف نحل مشاكلنا ونتخلص من مآزقنا ومعاناتنا التي نمر فيها، لابد أن نتأمل أن نفكر أن حلنا الحقيقي الكامل هو بظهوره، وأن الحلول التي يمكن أن تكون ولو أنصاف الحلول أو مراتب من الحلول في زمان الغيبة، هذه الحلول لابد أن تكون من طريق الإمام المهدي عليه السلام من خلال الرجوع إليه. لاحظوا الإنسان عنده أب غائب، وهذا الأب عنده كنوز وعنده أموال وعنده كذا، إذا هو يريد يحل مشاكله من دون أن يرتبط بأبيه وينعزل عن أبيه، هذا لا يمكن أن يحل مشاكله بشكل حقيقي. أما إذا أراد من خلال القيمين الذين نصبهم أبوه والأوصياء الذين نصبهم أبوه أن يحل المشكلة، يمكن أن تخف كثير من مشاكله.
وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا. نحن نواجه العسر في أوضاعنا أيضا. أعود فأؤكد على هذه القضية، أننا حينما ندعو بهذه الكلمات وبهذا الفصل من الدعاء يمكن أن ننطلق من منطلقات معاناتنا الفردية ومن خلال المشكلات الشخصية التي نواجهها. الإنسان في كثير من الأحيان يواجه مشكلات في أوضاعه الشخصية، والإنسان في علاقته مع الإمام ليست فقط علاقته من خلال كونه فردا من أفراد هذا المجتمع، علاقتنا مع الإمام علاقة حتى بها جانب شخصي، بها بعد شخصي يشدنا إليه ويربطنا به. ونحن نشهد الكثير من مواقف الأئمة صلوات الله عليهم الذين كانوا في زمان في الأئمة الظاهرين، الأئمة الأحد عشر قبل الإمام المهدي عليه السلام، نشهد أن كثيرا من مواقفهم مع أتباعهم مع أوليائهم مع شيعتهم كانت تعطي اهتماما كبيرا للأوضاع الشخصية التي كان يعاني منها الشيعة. كانوا يقدمون حوائجهم بين يدي الإمام ويشتكون إليه ويستشيرونه في كثير من الأمور، يطلبون منه الدعاء، يطلبون منه مساعدتهم في أمورهم الشخصية وإعانتهم في أوضاعهم الشخصية وما إلى ذلك من الأمور، غير القضايا العامة التي ترتبط بعموم المسلمين ومجمل الوضع الاجتماعي العام. فنحن من منطلقاتنا الشخصية أيضا نتحسس حاجتنا إلى هذا الإمام، وأن به المخرج وأن إليه المفزع من ما نعاني ونشتكي منه. فلهذا حينما نقول يسر به عسرا، نحن نواجه كثير من العسر في هذه الدنيا، بل نحن أيضا نواجه كثير من العسر قد يكون لا سمح الله في الدار الآخر، أيضا نطلب من الله سبحانه وتعالى أن ييسر به عسرا. هذا الجانب الفردي ليس محصورا في الدار الدنيا، وإنما هذا الجانب الفردي يمكن أن يمتد ليس فقط في حياة الإنسان، وإنما عند موته، وإنما بعد وفاته، في قبره، في حسابه، في عبوره على الصراط،
في نشوره في كل مراحل الآخرة بالنسبة لديه. فنحن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في أن ييسر به عسرنا، في أن يبيض به وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أين المشتكى؟ إلى من الملجأ؟ الله سبحانه وتعالى رحمته تجسدت تجلت في هذه الشخصيات. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يبيض وجوهنا بمحمد وآله الطاهرين، أن يرزقنا شفاعة إمامنا يوم ندعو كل أناس بإمامهم، كل قوم يأتون بإمامهم. إمامنا من هو يكون؟ هو الإمام المهدي عليه السلام. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يبيض به وجوهنا يوم تسود فيه الوجوه حينما نصل إلى هذه الحالة، وأيضا نطلب أن يفك به أسرنا. هذا أيضا جانب، يمكن أن يكون جانب الشخصي الذي يمتد من حياة الدنيا وإلى أبد الآبدين في الآخرة. نحن حينما نقرأ في دعاء كمين اللهم قعدت بي أغلالي، حينما نقول قعدت بي أغلالي يوجد لدينا أغلال كثيرا من الشهوات، من الرغبات، من المعاناة التي نعاني منها في هذه الدنيا، من ظلم الظالمين لنا الذين يمنعونا أن نقيم حكم الله وأن نؤدي وظائفنا الشرعية بالشكل الكامل الصحيح. هذه كلها معاناة شخصية وأغلال وقيود، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يفك به أسرنا بالإمام المهدي ببركته بلطفه برحمته. لاحظوا هذه المحورية التي يؤكد عليها هذا الدعاء والتربية التي يربينا بها هذا الدعاء، أننا حينما نطلب من الله سبحانه وتعالى شيئا من اللطف ومن الرحمة نطلبه من هذا الطريق، من هذا الباب الواسع للرحمة، من هذه السفينة لنجاتنا. هذه مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. هذه السفينة هي التي بها نجاتنا. فهذا المنطلق الشخصي الذي كما ذكرت يمتد من هذا العالم، عالم الدنيا، إلى عالم الآخرة، إلى أن يجمعنا الله سبحانه وتعالى ببركته. وهذا ما ندعو به، نحن ليس لدينا صك الغفران من الله سبحانه وتعالى، وإنما ندعو به ونتمنى أن يحدث ذلك ببركة أهل البيت بشفاعة الإمام المهدي عليه السلام. وأيضا في الجانب الاجتماعي أيضا هناك خلة يعيشها المسلمون، هناك عسر يعيشه المسلمون. المسلمون كلما يحاولون أن يحققوا وأن يفتحوا بابا من أبواب إقامة الحق يواجهون العسر، يواجهون الاضطهاد، يواجهون الحصار، يواجهون المضايقة، يواجهون المشكلات الداخلية. هذا جانب اجتماعي وسياسي يعاني منه المسلمون. لابد أن نعرف أن تيسير العسر إنما يكون به الحل الأمثل لقضايانا، إنما يتحقق به ما يمكن أن يحدث في زمان الغيبة. هذا ليس إلا وصفات مسكنة، ليس إلا جرعات يمكن أن نؤدي بها شيئا مما نحتاجه، ولا يتحقق بها إلا أقل القليل مما يحتاج. ويخطئ من يحسب أنه يتمكن من أن يقيم العدل ويحقق ما يسعى إليه المسلمون جميعا وما جاء من أجله رسول الله صلى الله عليه وآله، بمعزل عن الإمام المهدي عليه السلام. هو هذا الطريق، هو هذا طريق اليسر، هو هذا طريق بياض وجه الأمة الإسلامية، هو هذا طريق وحدة الأمة الإسلامية، هو هذا طريق فك أسر الأمة الإسلامية، هو هذا طريق نجاح الطلبة وتحقيق الأهداف. وأنجح به طلبتنا، يوجد لدينا أهداف وطلبات ومقاصد نتمنى أن نصل إليها، نقصدها، ننطلق إليها. لا تنجح هذه المقاصد إلا من خلاله، ونحن إذا أردنا أن ننجح مقاصدنا حقيقة أيضا ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينجح به طلبتنا وأن ينجز به مواعيدنا. الله سبحانه وتعالى وعد الذين آمنوا أن يستخلفهم كما استخلف الذين من قبلهم. هذا الاستخلاف وهذا الموعد الاجتماعي السياسي العام هذا لا يتحقق بشكل كامل إلا بظهوره عليه السلام. فلهذا نحن حينما نريد أن نتنجز هذا الموعد الإلهي نتنجزه به عليه السلام، نقول وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا. هذه دعواتنا ومناجاتنا وأدعيتنا هذه يمكن أن لا تكون مستجابة. لماذا؟ لأننا قد سودنا وجوهنا بالذنوب. اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك فلم ترفع إليك صوتا فإني أتقدم إليك بوجه محمد. وأن نحن حينما نرى تجسيد النبي محمد صلى الله عليه وآله وخليفة النبي محمد الإمام المهدي عليه السلام حينما نراه أنه هو الإمام الذي من خلاله يمكن أن يستجاب الدعاء، ولعل إحدى وسائل استجابة الدعاء أن ندعو لإمام زماننا، لعلنا نستحق منه دعوة مستجابة يؤمن بها على دعائنا فيقضي الله سبحانه وتعالى لنا أن نكون ممن يستجاب لهم، ممن تستجاب لهم دعواتهم. وهذا من أول ما ينبغي من أدب على كل شيعة الإمام، أن يبقوا دائما يدعون للإمام، ليس فقط يدعون لأنفسهم ويريدون أن يحلوا مشاكلهم من خلال ظهور الإمام. الوفاء الحقيقي للإمام والولاء الحقيقي للإمام يقتضي أن يكون همنا الأكبر له. طبعا قد أكون أنا مقصر لا أعيش هذه الحالة، ولكن لابد أن نتمنى أن نعيش هذه الحالة بشكل كامل، أن نحاول الوصول إلى هذه الحالة، أن نتعرف حقيقة هذه الحالة وأهمية هذه الحالة. يكون همنا الأكبر له وبه عليه السلام. واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا. نحن لدينا أهداف، لدينا مسائل نسألها من الله سبحانه وتعالى ونطلبها من الله سبحانه وتعالى. أيضا نريد أن تتحقق هذه الأمور من خلال ماذا؟ من خلال الإمام عليه السلام، من خلال الطريق الذي أعده الله سبحانه وتعالى لتحقيق سؤل الناس وحاجات الناس. وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به. هذا باختصار، هذا كأنه خلاصة الأدعية السابقة، هو هذا الدعاء. وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، آمالنا التي نتمناها ونريد الوصول إليها في الدنيا والآخرة، كيف نبلغها؟ نبلغها من خلال الإمام المهدي عليه السلام. ونحن أصلا حينما ندعو الله سبحانه وتعالى بتحقيق هذه الآمال نريدها أن تكون من خلال الإمام المهدي عليه السلام، نريدها أن تكون من خلال الطريق الطبيعي الذي جعله الله سبحانه وتعالى. وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا. ثم بعد ذلك ماذا يشير الدعاء إلى؟ حقيقة عظيمة ومهمة. نحن آمالنا مهما تكون على مقدارنا، وطموحاتنا تكون على مستوى وعينا، ووعينا مهما كان يبقى أمر محدود، وتبقى همتنا ضئيلة وضيقة بحدود حجمنا. ولكن إمامنا عليه السلام الذي هو مظهر رحمة الله سبحانه وتعالى، ورحمة الله سبحانه وتعالى تلك الرحمة الواسعة الجامعة الشاملة، هذه يمكن أن تحقق لنا أكثر بكثير وبمراتب هائلة متباعدة جدا مما نصب إليه ونتمناه. وهذا ما نصب إليه ونتمناه سواء كان في الدنيا أو في الآخرة يمكن أن يتحقق هذا الأمر. فلهذا ماذا نقول؟ وأعطنا به فوق رغبتنا. يعني نرغب بعض الأمور ونتمنى بعض الأمور ونطلب بعض الأمور، لكن هناك أمور يمكن أن الله سبحانه وتعالى يعطينا إياها حتى ولو لم نرتقي إليها ولو كرغبة، لأن هناك آفاق من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذه الآفاق من الرحمة لا يصل إليها نقص الإنسان وفقره، لا يمكن أن يصل إليها، وإنما يصل إليها لطف الله وكرمه ورحمته بعباده. يوجد لدينا مظهر من مظاهر هذه القضية فيما يروى من بعض مشاهد النعيم الإلهي، مشاهد الجنة. رزقنا الله وإياكم أن نكون من أهل الجنة وأن نعيش في جوار أئمتنا ونبينا صلى الله عليه وآله في دار الخلد. من مشاهد الجنة يروى أنه في ليلة الجمعة المؤمنون أهل الجنة يزورون الله سبحانه وتعالى. كيف يزورونه؟ يزورونه بالشكل الذي يلائم مع عظمة الله ومع قدسه. الله سبحانه ليس في مكان يزار فيه، ولكن لابد هي مرحلة من مراحل القرب من الله سبحانه وتعالى، كما أن النبي صلى الله عليه وآله بلغ تلك المرحلة العليا من القرب من الله حينما دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فالله سبحانه وتعالى يسألهم ماذا تريدون، ماذا تتمنون، فيتمنى الناس وهم يعيشون في الجنة، يتمنون أهل الجنة يتمنون على الله سبحانه وتعالى فيقضي لهم بما تمنوا، ثم بعد ذلك يعطيهم هو من عنده ابتداء من دون مسألة منه، يعطيهم فوق ما يتمنون فيعودون فرحين بنعمة من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كرمه أعظم بكثير من رغباتنا، نحن رغباتنا في بعض الأحيان تبقى محدودة وضئيلة جدا. أنت لاحظ نفسك مع الطفل في بعض الأحيان تقول له شو تريد، يطلب من عندك طلب بسيط، يريد لعبة بسيطة، مع أن أنت قد تكون مستعد لأن تشتري له كثير من الأمور بأغلى الأثمان، لكن تقول هذا الطفل همته محدودة، في بعض الأحيان أنت تعطيه أكثر مما هو يتمنى ومما يترقب. الله سبحانه وتعالى أعظم بمراتب مما بيننا وبين صبياننا وأطفالنا، عظمته ولطفه ورحمته يمكن أن تتجاوز رغباتنا ويمكن أن تتجاوز آمالنا وطموحاتنا. وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين، اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا. كلمة يا خير المسؤولين وأوسع المعطين جاءت في سياق من الأدعية المتشابهة في صياغاتها وفي أسلوبها، جاءت في ضمن سياق من الأدعية التي يلجأ فيها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ويقدم مشكلاته أمام الله سبحانه وتعالى، يطلب من ربه أن يحلها له وفق المنهج الإلهي الصحيح الذي جعله الله سبحانه وتعالى لحل المشكلات وفق منهج الإمامة، والذي يتجسد في زمان الغيبة في زماننا هذا الحاضر بالإمام المهدي عليه السلام. ولكن يبقى سؤال، هذه الحلاوة وهذه الروعة التي ينتقل فيها لحن هذا الدعاء من مجموعة من الكلمات، اللهم لمن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا، إلى أن يقول وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا، فجأة يتغير إيقاع الدعاء يقول يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. هذا التغير يحتاج إلى تفسير، يحتاج إلى أن نبين منشأه. وفي الحقيقة إذا أردنا أن ننظر إلى الدعاء كقطعة أدبية مشاعرية يمكن أن نفهم الدعاء بعمق أكثر مما أن نتعامل معه كقطعة علمية صرفة. الدعاء هي حالة ذاتية بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. العبد حينما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقدم حوائجه أمام الله سبحانه وتعالى، هو في الحقيقة يفصح عن مكنونات قلبه، يعبر عن معاناته، يقدم أمنياته بين يدي ربه سبحانه وتعالى في خلوة بينه وبين الله. العبد حينما يدعو مخاطبه هو الله سبحانه وتعالى، لا ينظر إلى المحيط به، حتى لو عاش دعاء جماعيا قرأ هذا الدعاء بشكل جماعي، لكن هو يتوجه بقلبه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يعيش هذه الخلوة مع الله سبحانه وتعالى. إذا فكرنا بهذه الطريقة يمكن أن نكون على درجة أكبر من القدرة على التفاعل مع الأدعية وفهم الأدعية وتفسير الأدعية. هنا حينما نراقب تلك الفقرات السابقة من الدعاء، القطع الصغيرة من الكلمات التي تحمل هموم الإسلام والمسلمين وهموم الإنسان الشخصية لكي يقدمها أمام الله سبحانه وتعالى، إذا راقبنا هذه القضية ونظرنا إلى قمتها، لأنه ماذا يقول في آخر تلك الفقرات قبل أن نصل إلى قوله يا خير المسؤولين وأوسع المعطين؟ قمة وذروة تلك الأدعية ماذا؟ وأعطنا به فوق رغبتنا. لأنه ما قبلها ماذا يقول؟ استجب به دعوتنا، أعطنا به سؤلنا، بلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا. هذا دعاء شامل وعام، أنه الإنسان يطلب كل آماله أن تتحقق، كل طموحاته أن تتحقق من خلال الإمام المهدي عليه السلام. ثم بعد ذلك يصعد إلى ذروة أعلى وإلى أفق أرفع، ماذا يقول؟ وأعطنا به فوق رغبتنا. كأن العبد وهو يقرأ هذه الفقرة يستشعر أنه من هو اللي يطلب هذا بهذا الشكل من الله سبحانه وتعالى، فيحتاج أن يستحضر لطف الله، كرم الله، سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، ووفرة عطائه، فيقول له هناك حينما كانوا يستحضر هذه القضية، يقول له: يا خير المسؤولين، أنا ما أسأل شخص عادي، ما أسأل إنسان عادي، ما أسأل موجود عادي، أنا أسأل رب السماوات والأرض، أنا أسأل خير المسؤولين. خير المسؤولين يعني أعلى ما يمكن أن يتصوره الإنسان من طرف يسأله هو هذا متحقق عند الله سبحانه وتعالى، وأكثر وأكثر مما يتصوره. يا خير المسؤولين وأوسع المعطين، الله سبحانه وتعالى واسع العطية، عطيته واسعة كبيرة جدا، إذا أعطى يعطي بسعة، يعطي بشكل لا يمكن أن يطيق الإنسان أن يعرف أعماق تلك العطية. فلهذا حينما أستحضر هذين الاسمين الشريفين لله سبحانه وتعالى، استحضارهما يكون مناسبا جدا لحركة هذا الدعاء وذروة هذا الدعاء التي يصل إليها. ولهذا أنا أميل إلى أن أقرأ يا خير المسؤولين وأوسع المعطين بلحن بحيث يكون منسجما مع قوله وأعطنا به فوق رغبتنا. البعض قد يكون لا، كان يعتبر أنه انتهى فصل جديد وأعطنا به فوق رغبتنا، ثم افتتح فصل آخر قال يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشفي به صدورنا. لا، أن أتوقع والله العالم من هذه الأشياء، تعرفون لا يتمكن الإنسان أن يجزم بها بشكل حقيقي. أتوقع يا خير المسؤولين وأوسع المعطين تمثل التفاته إلى الله سبحانه وتعالى وإلى كرمه، كأن الإنسان يريد أن يبرر بها هذه الرغبة الكبيرة التي يقدمها بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا الطموح الواسع الذي يطلب من الله سبحانه وتعالى من خلاله أن يعطيه حتى فوق رغبته، أو أعطنا به فوق رغبتنا، إلى هذا المستوى وإلى هذا الحد. كأن الإنسان يحس من نفسه أنه يعيش حالة شره في مطالبه التي يقدمها أمام الله سبحانه وتعالى وبين يدي الله سبحانه وتعالى، فيلتفت إلى الله وإلى لطفه وكرمه ليبرر هذا الإقبال على الله بالدعاء، وهذا التوقع المفرط الذي لديه من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه. وفي الحقيقة هو ليس مفرطا إلا إذا نظرنا إليه من زاوية العبد وشحه ولؤمه وضيق أفقه وصدره. يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا. صدور المؤمنين لا تشفى من أعدائهم، صدور المؤمنين تعيش حالة غيظ، تعيش حالة ألم، تعيش حالة غضب من أعداء الله، مما يعاني منه المؤمنون من عدوان، فيريد هذا المؤمن يقول واشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا. أيضا هذا الغيظ الذي هو الغضب الذي يحيط بالقلب، وشدة الغضب لعله الذي يحيط بالقلب بسبب ما يتعرض له الإنسان من الظلم ومن التعدي، هذا هو يعيش حالة الغيظ. يقول وأذهب به غيظ قلوبنا. كيف يذهب غيظ القلوب؟ حينما يعيش المؤمنون فرحة النصر الإلهي الأكبر بظهور الإمام عليه السلام وعودة الحق المضيع على مر أجيال متعاقبة، عودة ذلك الحق إلى نصابه ورجوع الأمر إلى أهله، حينما تكون حكومة المسلمين العامة بل حكومة الأرض العامة كما قرر الله سبحانه وتعالى لها أن تكون من خلال ابتداء دولة الحق، من خلال دولة الإمام المهدي عليه السلام وظهور الإمام المهدي عليه السلام الذي هو الثائر الأكبر المصلح الأعظم الذي يملأ الله سبحانه وتعالى به الأرض قسطا وعدلا. ثم يقول واهدنا به لما اختلف فيه من الحق. نحن نعيش اختلافات في الحق، سواء اختلافات على صعيد الاعتقاد، واختلافات على صعيد الفكر، واختلافات على صعيد الفقه أيضا، اختلاف على صعيد الموقف. وهذه الاختلافات طبعا في حدود معينة تصادف أن تكون فيها مستوى معين من المعذورية، يعني أن المختلفين يمكن أن يكون أمام الله سبحانه وتعالى معذورين، الله سبحانه وتعالى يعذرهما حتى وإن لم يصيبا الحق، لأنهما استفرغا وسعهما وطلبا الحجة التي بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. ويمكن أن يكون أحدهما أيضا يعذر الآخر. ولهذا هناك في الإسلام أفق من التعددية، لكن التعددية الملتزمة، التعددية المنضبطة بالثوابت والمبادئ والأسس الصحيحة. ولكن مع ذلك هذه التعددية هي أيضا معاناة. الإنسان يطمح لمعرفة الحقيقة، والإنسان يعاني في كثير من الأحيان من الغموض إذا لم يعرف الحقيقة. الإنسان مثلا على سبيل المثال حتى لو يقلد المجتهد الأعلم، هو لا يضمن أن هذا المجتهد الأعلم يصيب الواقع، وإنما غاية ما هنالك أن هذا المرجع الأعلام هو يعرف الحقيقة بمستوى معين بحيث يكون معذورا أمام الله سبحانه وتعالى. لكن يمكن أن يكون مخطئا ولا يدعي أحد. أنتوا اذهبوا فتشوا اسألوا مراجع الدين، هل يوجد أحد يدعي أنه يعرف الحقيقة كاملة، أو أنه يقول هذا الذي توصلت إليه ويمكن أن يكون عذرا بيني وبين الله. فإذا حتى بالنسبة لمقلديه وأتباعه الذين يلتزمون منهجه، هم إنما يتعاملون على أساس العذر، أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذهم إذا أخطأوا الواقع. وإذا الإنسان حاجته لمعرفة الحقيقة وعشقه للحقيقة يبقى في معاناة. فالإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهتدي. زين، كيف يهتدي؟ بمن يهتدي؟ يهتدي بأولئك الأئمة الذين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. الإمام المهدي عليه السلام من أظهر مصاديق الأئمة الذين يهدون بأمر الله سبحانه وتعالى. واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك. نهتدي به، لكن كل هذه الأمور تكون بإذن الله سبحانه وتعالى. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا من أهم الأمور التي يهتدي بها المهتدون. وهذه القضية ينبغي أن يتأمل بها ليس فقط عامة الناس، بل حتى علماء الناس. علماء الناس الذين يبحثون عن الهداية وعن الهدى وعن الحق أيضا يكونوا بحاجة ماسة إلى معرفة الحق. طريقهم إلى معرفة الحق هو من خلال الإمام المهدي عليه السلام. وانصرنا به على عدوك وعدونا. لاحظوا، قدم عدو الله سبحانه وتعالى. عداوة الله هي العداوة الأكبر التي هي تسبب أننا أيضا نعيش عداء مع أعداء الله سبحانه وتعالى. وأيضا أعداؤنا ينبغي أن يكونوا هم أعداء الله، ليس لدينا عداء مع غير أعداء الله. نطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا به على عدوه وعدونا. إله الحق آمين. ثم يبدأ المقطع الأخير الذي هو مقطع الشكوى، مقطع المعاناة، مقطع المحنة، مقطع الألم الذي يتفجر به الإنسان وهو يودع هذا الدعاء. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. المقطع الأخير من دعاء الافتتاح هو مقطع الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى من هذه المعاناة التي تعيشها الأمة كأمة، ويعاني منها الأفراد كأفراد أيضا بسبب يتمهم وفقد نبيهم وغيبة إمامهم وكثرة عدوهم
وقلة عددهم وشدة الفتن بهم. هنا حينما يقف الإنسان ليعرف عظمة النبي صلى الله عليه وآله، ويقف الإنسان ليعرف الخير العميم الذي كان يعيشه المسلمون الذين عاشوا في زمان النبي صلى الله عليه وآله، يعيشوا مرارة فقد النبي. النبي صلى الله عليه وآله مصيبته هي أعظم مصيبة في هذا العالم، لأنه هو أعظم شخصية في هذا العالم، وهو أعظم بركة في هذا العالم من كل أحد. حينما نخسر هذا النبي، حينما لا نعيش في زمانه، حينما لا نتطلع إلى إشراقة وجهه المضيء بأنوار الهداية واللطف والرحمة والتحنن على هذه الأمة، نعيش مرارة فقد النبي صلى الله عليه وآله، نشتكي إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الفقد. طبعا ماذا نقول من جملة ما تعبر به الأدعية عن مرارة الشكوى لفقد النبي؟ اللهم إني آمنت بمحمد ولم أره. هذه مشكلة، أنا آمنت بشخص وهذا الشخص أنا لم أره لحد الآن، وهذه حسرة أنني لم أرى نبيي، وإلا ما أحلاها من نعمة أن الإنسان ينظر إلى وجه نبيه. اللهم إني آمنت بمحمد ولم أره فأرني في الجنان وجهه. أعظم سلوى للعبد في فقد النبي صلى الله عليه وآله في الآخرة أن ينظر إلى من؟ ينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وآله، ويحظى بشفاعته وبلقائه وبمجاورته في دار النعيم. وفي دار الدنيا أعظم سلوى هي أن ينظر إلى ولده وخليفته الإمام المهدي عليه السلام. ولكن ماذا نفعل؟ أيضا نحن نشتكي إلى الله شكوى أخرى. بعض الناس من المسلمين، أجيال من المسلمين صحيح افتقدت النبي صلى الله عليه وآله، ولكنها كانت تحظى بلقاء بعض أولاده، بعض خلفائه من الأئمة صلوات الله عليهم. ولكن نحن حتى ولينا غائب، وهذه مشكلة وهذه محنة عظيمة نعاني منها. وإذا إحنا اغفلنا عن هذه المحنة ولم نتحسس مرارتها، فما أعظمها من محنة كبرى، بحيث هذا الخدر وهذا الطول المدة، طول مدة الغيبة يؤدي إلى أن نعيش في أحاسيسنا حالة من التجلد والتبلد، إلى حد بعد لا نتحسس فقده وغيبته ولينا عليه السلام. وهذه كارثة كبيرة، لابد أن دائما نستحضر هذه القضية، وإلا ما أحلاها من نعمة. نحن نرى أنفسنا حينما نعشق عالما من علمائنا، قائدا من قادتنا، كيف أننا نعيش حالة محبة، إلى نجد أن كثير من القيم والمبادئ والمثل تتجسد في هذه الشخصية، نستعد للتضحية في الدفاع عنها. حينما نفاجأ بشهادته بوفاته، كيف نعيش مرارة كبيرة ونعيش انكسار كبير. نحن حينما لا نرى ولينا وإمامنا، في الحقيقة نعيش أضعاف مضاعفة من المرارة مما نعيشه بالنسبة إلى أي إنسان عادي، لأن أي إنسان فهو بالنسبة إلى الإمام المهدي هو أقرب إلى لا شيء، لأن الإمام المهدي عليه السلام بلغ من العظمة درجة عالية، والإمام المهدي عليه السلام يمثل العصمة ويمثل خلافة الله الحقيقية في هذه الأرض، الذي لا يمكن أن يعوض عنه أي أحد. وغيبة ولينا وكثرة عدونا، عدونا أيضا كثير، عدونا الخارجي كثير. حينما نجد كيف أن أعداء المسلمين يتكالبون عليهم، خصوصا في زمان الغيبة وخصوصا في آخر هذا الزمن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون على مشارف عصر الظهور إن شاء الله. وكثرة عدونا، وأيضا يوجد لدينا عدو داخلي، عدو أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. هذه النفس شديدة، هذه النفس متشبثة بأهداب المادة، بأهداب الدنيا، متأثرة بالشياطين الذين
يوحون إليها ويزينون لها المعاصي، وهذا من أشد الناس عداء للإنسان. ثم عدونا الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. إذن ما أكثر أعداءنا، إذن لا مفر لنا من الله سبحانه وتعالى مع كثرة هذه الحالة، حالة الأعداء وحالة العدوان علينا، لا مفر من الله سبحانه وتعالى إلا إليه، ولا مشتكى إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وقلة عددنا، أيضا عددنا قليل، أهل الحق يكونون قليلين على مر التاريخ، أهل الحق أقلية، نحن نعاني من القلة ونشتكي من القلة، ولكن هذه القلة لا ينبغي أن تفت في عضدنا. نعم نشتكي إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن نعيش قوة الحق والاعتصام بالحق إن شاء الله. وقلة عددنا وشدة الفتن بنا، الفتن علينا من جميع الجهات، هناك فتن في أوضاعنا الشخصية وابتلاءاتنا ومحنتنا، في التزامنا بشرع الله سبحانه وتعالى، وتكالب الشياطين علينا ومحاولة جرنا إلى معصية الله. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الفتنة دائما موجودة ومستمرة وشديدة. وأيضا هناك فتن اجتماعية، هناك اختلافات، هناك فتن أيضا سياسية، هناك ضغوط من أعدائنا، هناك ضغوط في داخلنا في مجتمعاتنا تجرنا باتجاهات أخرى بعيدة عن الحق. لابد أن نعتصم بالله سبحانه وتعالى منها، ونشتكي إلى الله سبحانه وتعالى منها. وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، هذا التظاهر يمكن أن يكون معنا يعني تظاهر أهل الزمان، يعني أهل الزمان يكون بعضهم لبعض ظهيرا ويجتمعون ضدنا ويتكالبون علينا. ويمكن أن يكون تظاهر الزمان يعني أن هذه المدد الزمانية الطويلة تظاهرت واجتمعت فيما بين بعضها البعض لتشكل علينا ضاغطا كبيرا من طول المدة، طول مدة الغيبة. مدة الغيبة إذا طالت تقسو القلوب نعوذ بالله. هذا تظاهر الزمان من الأخطار، تظاهر الزمان من المشكلات الكبيرة التي نعاني منها، التي في كثير من الأحيان قد يصادف أنها تجعلنا بالتدريج نخسر إيماننا الحقيقي وإحساسنا الحقيقي بإمامة إمامنا الإمام المهدي عليه السلام. وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله. الآن نبدأ نطلب من الله سبحانه وتعالى، نودعه بهذه الكلمات الأخيرة، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك كله. يا رب معاناتنا كثيرة، احنا نطلب منك أن تعيننا على كل ذلك بأمور نقدمها بين يديك والأمر إليك يا رب العالمين. فأعنا وأعنا على ذلك كله بفتح منك تعجله. طبعا الفتح واضح، أظهر مصادقه هو الفتح الأكبر بظهور الإمام المهدي عليه السلام الذي يصلح الأرض وما فيها. بفتح منك تعجله وبضر تكشفه. هناك ضر كثير قوي شديد قد أخذ بأطرافنا من جميع الجهات، نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنا الضر. يا كاشف الضر اكشف عنا الضر. وبضر تكشفه ونصر تعزه. هناك نصر، وهذا النصر نريد أن يكون نصرا عزيزا، هذا النصر المدخر لنا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا نصرا عزيزا. وسلطان حق تظهره. في أكثر الأحيان نلاحظ، بل في عامة الأحيان نلاحظ أن السلطان ليس هو السلطان حق كامل، حتى وإن كان البعض يحاولون أن يقيموا الحق ولكن لا يتمكنون من إقامة الحق بشكل كامل. الذي يقيم الحق بشكل كامل هو الإمام المهدي عليه السلام. نحن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعجل لنا. أو قد تكون هذه الأدعية حينما يقول فتح تعجله ضر تكشفه، يعني أننا نريد أن نتنفس الصعداء شيئا ما بشيء من رفعة الإسلام، بعظمة الإسلام، من قوة الإسلام، من قوة منهج الإمام المهدي عليه السلام والتمحور حتى حول رايتي حتى وهو غائب بشكل من الأشكال. وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها. هذا التجليل بالرحمة يعني أن تكون الرحمة عظيمة وأن تكون الرحمة تجللنا، يعني تكون علينا كما يجلل الفرس بما يجلل به الفرس مما يوضع على الفرس ويعد للركوب، يكون على ظهره بحيث يحتوي ظهر الفرس. فهذه الرحمة لا نريدها رحمة في جانب واحد يا ربي، وإنما نريد أن تكون هذه الرحمة تجللنا، هذه الرحمة العظيمة تحيط بنا من كل جانب، تضفي علينا سورا واقيا من كل ما نخشى ونحذر. وعافية منك تلبسناها، هذا الإنسان دائما يطلب من الله سبحانه وتعالى العافية. يوجد لدينا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله قال رحم الله أخي يوسف، لو قال رب العافية أوسع، رب العافية أحب إلي لكان أوسع له. يعني يوسف عليه السلام قال رب السجن أحب إلي. إحنا في بعض الأحيان نقدم بعض المحن على بعضها الآخر. النبي صلى الله عليه وآله يقول لا، أطلب العافية، اسألوا من الله سبحانه وتعالى العافية. وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. حينما ننتهي من هذا الدعاء ونصل إلى هذا الغور في عمق الدعاء، هذا الدعاء العظيم الكريم، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على وعي بهذه الأدعية بدرجة أكبر، أن يرزقنا التبصر بهذه الأدعية بدرجة أكبر، أن يرزقنا أن ننهج هذا المنهج الصحيح الذي يمكن من خلاله أن نتعرف على عظمة أهل البيت عليهم السلام، الذين قدموا لنا لونا من ألوان المعارف يمكن أن يكون مظهرا من مظاهر حقانيتهم ومظاهر ارتباطهم الخاص بالله سبحانه وتعالى بدرجة أكبر. وفي نهاية المطاف أرجو من كل الإخوة الذين يستمعون إلى هذه الكلمات أن لا ينسوني من صالح دعواتهم، ويوفقهم لكل خير، ويتقبل منهم ويستجيب لهم، إنه نعم المولى ونعم المجيب، والحمد لله رب العالمين.